بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا تزال دروسنا عن اليهود وأخلاقهم وعن سيرة الإسلام فيهم مستمرة، حتى يتيقن الناس من أن هؤلاء هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومن أن هؤلاء أصحاب نفسية خبيثة لا تكافئها في ذلك نفسية أخرى لبشر من البشر. فلقد جمعوا بين النفس الكلبية والنفس الحمارية والنفس القردية والنفس الخنزيرية، جمعوا بين هذه الصفات في نفسية واحدة، فمثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مثل يهودي أساسا، الذي ذكره الله تعالى ختاما لشناعات كثيرة ارتكب اليهود كما ذكر ذلك في سورة الأعراف. وأيضا كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فضرب الله تعالى لهم المثل بالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يعرف عنها شيئا ولا يفقه فيها شيئا ولا علاقة له بها، وإنما يبحث عن العلف. وأيضا جعل منهم القردة والخنازير، وقال لهم كونوا قردة وخنازير. فالنفسية الهودية تجمع بين النفسية الكلبية والنفسية الحمارية والنفسية القردية والنفسية الخنزيرية. وما من حيوان إلا وتجد من عاداته وغرائزه ما هو موجود في كثير من نفسيات البشر. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندما تجد الكلاب رمة أو جيفة، والرمة تكفي أضعاف الكلاب الموجودة، فإن كل كلب منها يزوم، فإن كل كلب منها يصيح على الآخر. لماذا؟ هذه النفسية الكلبية. فأيضا تجد أناسا كثيرين جدا. هناك النفسية الجملية، الجمل حاقد وحقود شديد، ويخزن ويغلي ويفور إلى أن يتمكن وإلى أن يفتك بعدوه. فالنفسية اليهودية تجمع كل هذا. أغرب نفسية، ما الذي أخبرنا بهذا؟ الوحي. أخبرنا الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أخبرنا الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، أخبرنا الذي أنزل القرآن أنزله بعلمه متضمنا على علمه، أخبرنا الذي خلقهم عز وجل. فإذا أقبلنا للتفاوض معهم أو للتهادم معهم أو للمعاملة معهم بغير ما جاء به الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فذلك هو الخسار المبين. فعلا الإنسان يخسر نفسه إن حدث منه ذلك. لو أنه أقبل على الاتصال باليهود أو التفاوض معهم أو التهادل معهم بعيدا عن طريقة القرآن وطريقة الوحي، لأنها نفسية لا يمكن أن توجد في غير اليهود، تجد جزيئات أو فرعيات كالنفسية اليهودية. أما أن تجد نفسية متكاملة في الخبث والحقد والغل والشراهة والجشع والدس والكيد والمكر وحب الضرر للآخرين، ولا تستريح إلا بإيذاء الآخرين والكيد لهم والمكر بهم، لن تجد نفسية تكافئ النفسية اليهودية في هذا أبدا. ولذلك هذا المفاوض الذي يتصور نفسه مثلهم، هو طبعا لو كان مرتدا فهو عند الله أكثر منهم، لكن نفسيته لا تصل إلى النفسية اليهودية أبدا، لأن المشكلة اليهودية بيننا وبين اليهود ترجع إلى النفسية اليهودية، كمثل الكلب كمثل الحمار القردة والخنازير، فلا يمكن أن تكافئهم. فمن أراد أن يتفاوض معهم ويظن أنه يكون مثلهم فلن يستطيع، لن يستطيع أن يأتي بنفسية تكافئ هذه النفسية، ثم لن يستطيع أن يأتي بالأسباب كما يأتون بها، لأنهم يجعلون قتل الآخرين وسفك دمائهم والزنا بنسائهم واستباحة محرمات يجعلون ذلك دينا يتقربون به إلى الله، ويعتبرون الإيقاع بين الناس والإفساد في الأرض يعتبرون ذلك دينا يتقربون به إلى الله بزعمهم، هكذا تقول كتبهم. وهم أئمة في الإلحاد، ولقد أطلنا النفس شيئا في هذه المفاتيح العظيمة عن الشخصية اليهودية، فلن يستطيع أن نجاريهم. ثم عندهم من الأسباب ما يحصلون بها باستعمال النساء وباستعمال المخدرات وباستعمال الدس والكيد والمكر واستباحة المحرمات ما لا يستطيع غيرهم أن يصل إليه. ثم عندهم من تأييد المستحمرين من الأمميين الذين ركبوهم بالتخطيط لمئات السنين، لأنهم ركبوا أوروبا وركبوا أمريكا وركبوا الاتحاد السوفيتي وركبوا روسيا، يركبون كل الموجات وعندهم تخطيط رهيب لأن نفسيتهم تسمح لهم بهذا. لا شيء محرم عندهم، الغدر النقد قسوة القلوب الإلحاد الإفساد الاستعلاء العنصري استباحة المحرمات استهانة بالقيم سب الأنبياء والاستهزاء بالأنبياء حدث ولا حرج كما بينا. ثالثا الله لن ينصرنا أبدا إن لم تنصره ورسوله عز وجل، ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، فالله تعالى لن ينصرنا. قد تأتي أقوام آخرون يواجهون اليهود ويحاولون أن يعاملون بالمثل، وعندئذ قد ينتصرون على اليهود، قد ينتصرون كفار في مقابل كفار، فالغلبة الأقوى أو الأشرس أو الأسوأ أو لصاحب المكر الأسوأ وهكذا. لكن إن جاء المسلمون ليفعلوا نفس الشيء الله سيهزمهم، الله سيذلهم لليهود للأذلين كما تبين، وهذه سنن ربانية تحكم حياة البشر، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا كان المحاد لله ولرسوله من المسلمين فالله يجعلهم أذلين، ليست مطلقة وإنما أذلين للأذلين، ليصل هذا الإذلال إلى أعلى مدى كما هو الآن وكما يفعل بنا الآن. ولا تجد الحياة عند طواغيت بلاد المسلمين الذين يستأسدون ويتجبرون ويتألهون على عباد الله ويصارون أنفسهم وسودا، ثم لا يستحيون عندما يلقون اليهود ومن استحمرهم اليهود فتراهم كأنهم عبيد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا من إذلال الله للمسلمين، لأنه كيف يتصور أن يكون المسلم محادا لله ولرسوله؟ هذا هو الواقع البئيس إلا ما رحم الله عز وجل. فإذا أردنا المواجهة مع اليهود فلا بد أن نتبع أسلوب الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اليهود كلفهم الله بفهم التوراة والعمل بها فلم يعملوا به، حملهم إياه فلم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. اليهود استحفظهم كتابه التوراة العظيمة، ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيين الذين اسلموا الذين هادوا والربانيين والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله امرهم ان يحفظوا كتاب الله فضيعوه واضاعوه. هكذا، هذا هو وصف اليهود. اما القرآن عندنا فهو محفوظ بقدرة الله عز وجل، ان نحن نزلنا الذكر القرآن والسنة وانا له لحافظون. يعني لما استحمر اليهود بلاد اوروبا على سبيل المثال، استغلوا هذه الصفة انهم سماعون للكذب، سماعون للكذب. وقد يعذر الاوروبي اذا استمع لليهودي بعد طول الشقاق والحرب والقتل وسفك الدماء بينهما بين الفريقين، وبعد النصوص الموجودة في التلمود وغيره عن النصارى، ومع ذلك استحمروهم وركبوهم، كيف اعطوهم اذانهم واستمعوا لهم؟ سماعون للكذب. قد يعذر الواحد منهم، لماذا قد يعذر؟ اولا لانه لا دين عنده يحصنه، فتعلمون ما هي اديانهم وما هي الاقوال المتوارثة عندهم وما هي الخزعبلات وما هي العصور الوسطى. ثانيا عندهم التسلط الكنسي من رجال الدين، تسلط عجيب، فيحاول ان يفر من هذا فاعطى اذنه لليهود. اما عندنا هنا فالاسلام محفوظ، القرآن محفوظ، والسنة محفوظة. كيف يعذر المسلم عندما يعطي اذنه لليهود ليسمعهم؟ كيف؟ اذا لا تنتظر الا الاذلال من الله عز وجل، والا التعذيب والتشريد من الله عز وجل حتى يرجع المسلمون الى دينهم. سلط الله لكم ذلا حتى ترجعوا الى دينكم، او حتى تراجعوا دينكم. فالله تعالى يعاقب المسلمين اشد العقوبات. كيف اعطينا اذننا لليهود؟ كيف؟ تقول لي وكيف اعطينا اذننا لليهود؟ سنبين شيئا من ذلك باذن الله عند التذكرة للمرة العاشرة او اكثر او اقل عن هذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب. سماع الكذب، عندما تسمع التلفزيون ده سماع للكذب في اكثر الامور، سواء في الشبهات من ناحية العلمية التي تطلقها العلمانيون، او سواء عن اتباع الشهوات فتطيع المجرمين في معصية الله ورسوله، هذا سماع للكذب. معظم الاعلام في العالم يمتلكه اليهود، فانت تعطي اذنك للاعلام العالمي وتصدقهم بما يهرفون وبما يفسقون وبما يكذبون، يروج عليك كذبهم هذا، وتتبعهم في الموضة والازياء والنظام الجلوس والمقاهي والسهر وشلة. معظم العادات الان هي ايه؟ ما يسمع للكذب، ما هو ده كذب من اليهود. فاعطى المسلمون اذانهم لليهود، فلازلنا في حالة الاذلال هذه. ومن لم يشعر فهذه كارثة الكوارث، فان قلبه قد مات تقريبا. ولماذا قلبه قد مات؟ ما الدليل على ذلك؟ لانه لا يشعر باخوانه الابطال الذين لا يجدون الطعام ولا الشراب، ويظلون ثابتين محاربين معلنين الناس انه اما ان يتحرر الاقصى واما ان تسيل كل الدماء. فان اعرضنا عنهم واعمينا ابصارنا عنهم واغلقنا الاذان عن سماع اناتهم، فهذا رفض للولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فسماع الكذب قد نتعرض له باذن الله اليوم ان وجدنا فرصة، لانها خطيرة جدا. الان اريد ان اذكر عن اليهود انهم يعرفون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يعادوه، لانها الامور لم تظهر لهم، وان البينات لم تظهر لهم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عادوه. لاي سبب؟ لانهم اعدوا الانبياء كما تبين لنا، فلما عرفوا انه رسول الله عادوه وقاتلوا وقلبوا له ظهر المجن كما يقال. يبقى لماذا هم يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا هم يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لانهم يعرفون انه نبي. اظن ده استنباط بسيط جدا من كثرة ما مر علينا من النفسية اليهودية الخبيثة ومن موقفهم مع أنبيائهم ومن أكبر أنبيائهم عندهم موسى عليه السلام ومن أبيهم أصلا يعقوب عليه السلام ومن داود وسليمان أدي مملكة داود أدي هيكل سليمان ومن المسيح عليه السلام الذين عزموا على قتله وشبه الله لهم فقتلوه بالفعل قتلوا هذا المشبه هذا الشبيه هذا قتله وقع الشبه وراموا قتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزة بني النضير وفي غيرها كما سنرى. وعندما دست له اليهودية في خيبر السم في الشاه فعجب لماذا هؤلاء الناس لماذا فعلوا كل هذه الحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم يعلمون أنه رسول الله بس هي دي القضية. ولذلك هم مغضوب عليهم مغضوب عليهم يعرفون الحق ويكتمونه يعرفون الحق ولا يتبعونه. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يشهدون في أنفسهم أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشهدوا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم يعني يعرفون أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق وأنه الأمين وأنه النبي ومع ذلك لا يتبعونه. إذا خسر نفسه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به. لماذا؟ لأنهم أعداء الأنبياء ولأنهم أساتذة الإلحاد في العالم. الناس لا يتصورون ذلك. كثير من جهال المسلمين يتصور ان اليهود لم يؤمنوا ان محمد الرسول عليه السلام ولم يعرفوا ذلك فلم تقم عليهم الحجة انه رسول الله عليه السلام. لا بل فضحهم الله عز وجل. وسأذكر لكم اشياء يعني غيظا من فيض عن هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعرفون انه محمد عليه السلام وانه نبي الله وانه لا يكذب؟ كيف كانوا يعرفون وكيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنبدأ بهذه الاولى انهم كانوا يعرفون انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما جاءت بذلك الايات التي ذكرتها آنفا. لو اخذنا على سبيل المثال في بني قريظة تعلمون ان بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كانوا في المدينة اما يهود خيبر فكانوا خارج المدينة على مسافة طويلة. لكن في المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة وفيها قينقاع بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ولكل منهم قصة. ودعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الا يحاربوا وعلى الا يمالئوا عليه عدوة وتركهم وكان يعاملهم معاملة من احسن المعاملات كما امره ربه. لكنها النفسية اليهودية سواء في بني قينقاع او في بني النضير او في بني قريظة او في مسلك خيبر كما سنرى. فلو اخذنا مثلا على سبيل المثال بني قريظة ذكر الحاكم وغيره ان بني النضير لما اجلوا من المدينة اقبل عمر بن سعد وهو واحد منهم اقبل عمر بن سعد وكان رجلا كبيرا من مفكريهم فخاطبه احدهم الزبير بن باطة يقوله اين كنت منذ اليوم اين كنت منذ اليوم؟ قال رأينا اليوم عبرا اعتبرنا بها. فقال ماذا قال؟ قال رأيت اخواننا اللي هم في بني النضير قد جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع وقد تركوا اموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج الذل فلا والتوراة ويقسم ويقسم بالتوراة لأنهم يؤمنون أن التوراة من عند الله عز وجل، ويعرفون التوراة الحقيقية، ويعرفون التوراة التي كتبوها بأيديهم حرفوها وبدلوا فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعل يصف عمر بن سعد بن النضير لقومه، ثم وجعل يصف كيف خرجوا بهذا الذل، وكيف خرجوا فقط بالذراري الذرية والنساء، وما حملت الإبل إلا الحلقة والمال المتبقي، وكيف امتلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأرض وهذه الأموال بعدهم، وكيف أخذ سلاحه. ثم قال: وقد أوقع قبل ذلك ببني قينقاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واجه بني قينقاع أولا، ثم بني النضير، ثم بني قريظة، فأجلاهم هم وهم جل اليهود، يعني أجلى بني قينقاع وهم جل اليهود، كانوا أعظم اليهود، كانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى أعمل فيهم القتل صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أعطاهم لابن سلول لما قال: إنهم حلفائي وإنهم منعوني من الأسود والأحمر، وأعطيهم لي وهبهم لي، فوهبهم له وتركهم له على شرط أن يخرجوا المدينة وأن يجلوا بعيدا عنها، فأخرجهم من يثرب. ثم ذكرهم أيضا كيف قتل كعب بن الأشرف وكيف وكيف، هذا عمرو بن سعد من بني قريظة. ثم قال: يا قوم، قد رأيتم ما رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي، أدي بني قريظة، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي، وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان وأبو عمرو ابن حراس، وهما أعلم اليهود، جاء من بيت المقدس يتوكفان قدومه، وأمرنا باتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم ماتا على دينهما ودفناهما بحرتنا. فأعاد ذلك وأعاد، وخوفهم بالحرب والسلاح والقتال والسباء، خوفهم بكل هذا والجلاء كما فعل ببني قينقاع وغيرهم وبني النضير. انظر، هذا عمر ابن سعد من اليهود، ويكلم قومه ولا يردون عليه، ويعيد ويكرر ويقول: انكم لتعلمون انه نبي، ولم يعترض احد عليه في كل بني قريظة. فقال له الزبير بن بطة، ايضا من كبار اليهود: قد والتوراة، يحلف بالتوراة، قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى، قرأت صفته في كتاب التوراة التي انزلت على موسى، ليس في المتاني التي احدثنا، بنوم التوراة الاصلية اللي انزلت على موسى، وبيحلف لبني القريظة: ليس في المتاني اللي ألفناها دي التي احدثنا. فقال له كعب بن اسد وهو رئيس بني قريظة، قال: ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن، لان كعب بن اسد يعلم انه رسول الله، ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال: انت. قال: ولما؟ فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط. من قال لك اني منعتك؟ قال الزبير: بل انت صاحب عهدنا وعقدنا، فان اتبعته اتبعناك، وان ابيت ابينا. فأقبل عمر بن سعد على كعب بن أسد رئيس بني قريظة، وجعل يكلمه ويحاوره، والتاني عارف انه بيتكلم صح، إلى أن قال كعب بن أسد: ما عندي في ذلك، في أمر محمد عليه الصلاة والسلام، إلا ما قلت، اللي أنت قلته هو ده اللي عندي، أنت بتناقشني في إيه؟ ولكن ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. هذا هو الذي منع الجاه والرئاسة والحماية التي منعت أبا طالب، وهو الذي منع فرعون وكاد ان يسلم وكاد ان يدخل، فمنعه هامان: لبينا انت اله تعبد، اذا بك تعبد الها غيرك وتعبد ربا غيرك وتكون تابعا. فقال: وصدقت، الجاه والرئاسة. وما الذي منع ابليس؟ وابليس يعلم كل شيء، لكن الموانع، فاليهود عندهم موانع، حسدا من عند انفسهم، بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. فطبعا يعني امر معروف مغضوب عليهم، يعني يعرفون الحق ويعرفون أن محمد رسول الله عليه السلام ومع ذلك لا يتبعون. قال الزبير بن بطة: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعت واتبعناك، وإن أبيت أبينا. فأقبل عمر بن سعد على كعب إلى أن قال كعب: ما عندي في ذلك إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. كذلك في الرهط الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن 9 آيات فأجابهم فقبلوا يده أمام الناس وشهدوا أنه نبي، ولكن قالوا: نشهد أنك نبي ولكن لا نتبعك، لأن نبي الله داود دعا أن لا يزال في بني إسرائيل نبي، وإنا نخاف إن آمنا بك واتبعناك أن تقتلنا يهود. فآثروا دنياهم مع أنهم يعرفون أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا وقائع كثيرة جدا. وهذا الذي رواه ابن إسحاق عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، والتي كانت ابنة حيي بن أخطب، تقول: كنت أحب ولدي أبي إليه وإلى عمي اللي هو أبو ياسر، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوا عليه، ثم جاء من العشي فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عبد الله بن سلام يقول: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. هذا دليل، هذا دليل كثير، والأدلة كثيرة كما سنرى. أيضا في الآيات من سورة البقرة تجد آثارا عجيبة عن ابن عباس ويفضح هؤلاء الناس، كما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن عباس: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت على هذا الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. هكذا يقولون، بس يقول لمين؟ لخاصته، لقرابته، ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: لأثبت على هذا الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. فكان يأمر الناس بذلك ولا يفعلونه. هكذا شرح ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية: أتأمر الناس البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الذي بين أيديكم. أيضا قال ابن عباس: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في صفة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جحدوها، حيث جحدوها، فهم يعرفون أن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية، وكانوا من قبل يستفتحون، يعني يستنصرون بالنبي محمد، يعني قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما يأمركم به إيمانكم. يعني ماذا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس سفهوا أنفسهم فعل نفسية عجيبة جدا، تعرف فعلت كذا وكذا لماذا؟ هي دي المشكلة اليهودية، هي دي النفسية والتركيبة اليهودية. ابن عباس شارحا لهذه الآية يقول: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان. ده قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ده يستفتحون يستنصرون، يعني الذي وعدتنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، يعني استفتحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فانتصروا بعد أن كانوا يهزمون من غطفان، لما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام استفتحوا به انتصروا. يعني هم يعرفون تماما من كتبهم ومن نصر الله لهم لما ذكروا اسمه ولما توسلوا إلى الله بذكره وبالإيمان به أن هذا الذي، ولذلك سبحان ربنا: إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا بالبشارة محمد عليه الصلاة والسلام لا مفعولة. أعفى هؤلاء يستفتحون يستنصرون بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالله ينصرهم بهذا الدعاء، فهذا مغطفة. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. شيء عجيب جدا طبعا، وأثار كثيرة جدا. وهذا الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي ويحمل له وضوءه ونعليه، فلما تقعقعت روحه او نفسه وحضرته الوفاة ذهب اليه يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقذه من النار. فالولد نظر الى ابيه، هل اطيعه وهو انا احبه، هو يخاف من ابيه. قال نعم يا بني اطع ابا القاسم، لان ده ابنه وعارف كويس او هو مين، مغضوب عليهم يعرفون. هتقول لي دول اليهود بتوع زمان، لا تشابه، هنرجع بقى ننسى اللاذقين، تشابهت قلوبهم والذي خبث لا يخبثه الا نكدة واستعذنا ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامة. ليه؟ لانهم نفسية واحدة، فكلهم او جمهورهم او اغلبهم يعرفون انه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وانه لا يكذب ابدا. هذه قضية هامة جدا. قال له اطع ابا القاسم. روى موسى بن عقبة، وده ذكره ابن القيم في زاد المعاد في مسألة خيبر، ان العبد الاسود الحبشية اقبل، وده من اهل خيبر كان، وكان في غنم لسيده، فلما رأى اهل خيبر قد اخذوا السلاح سألهم ماذا تريدون، قالوا نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي الباس. بيزعم انه نبي، ده انا عارف كويس اوي ان في نبي جاي من كلامهم هم نفسه. هو سمع الكلام، اها انظر الى هداية الله عز وجل، قال هذا الذي يزعم انه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي عليه السلام، فاقبل بغنمه الى رسول الله عليه السلام، فقال ماذا تقول وما تدعو اليه؟ قال ادعو الى الاسلام وان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وان لا تعبد الا الله. فقال العبد فما لي ان شهدت وامنت بالله عز وجل؟ قال لك الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده الى الجنة، ما بديش فلوس هنا على الايمان في الدنيا. قال لك الجنة ان مت على ذلك. فاسلم ثم قال يا نبي الله ان هذه الغنم عندي امانة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجها من عندك وارميها بالحصباء فان الله سيؤدي عنك امانتك، فان الله سيؤدي عنك امانتك. ففعل فرجعت الغنم الى سيدها. وهذا لا يكون ابدا الا بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله. لا تستطيع الغنم ان ترجع من هذا المكان الذي كان فيه النبي عليه السلام الى صاحبها. فعلم اليهودي ان غلامه قد اسلم، ودي بركة اسلامه. اليهودي يعلم ذلك، كيف تأتي الغنم بمفردها وكيف لا يأتي هو، فعرف انه ذهب النبي عليه السلام وعرف ان النبي حق وان ده اسلم. قال هو يعلم ذا، مغضوب العلم انهم يعرفون الحق، لكنها هي النفسية اليهودية كما تبين لنا. فالامثلة على ذلك كثيرة جدا. امثلة ان اليهود يعرفون ان محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رسول الله حقا، ولكنهم لماذا يعادونه؟ اقولك فلماذا يعادون موسى؟ لماذا يسبون عيسى ورموا قتله وحاولوا قضاء قتلهم على الشبيه؟ طب ولماذا يسفيون سليمان ويتهمون بعبادة الاوثان؟ ولماذا يشبهون داود ويتهمون بالزنا وبقتل الرجل لكي يزني بامرأته من بعده؟ كما قد ذكرنا فيما مضى. فلماذا؟ هي دي النفسية اليهودي. اعداء انبياء الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هو دي طريقة القرآن، وهذا هو الوحي الذي انزله الله على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا شيء عجيب جدا ايها الناس. هل يعني كل الذين كفروا لا يعرفون ان محمد رسول الله عليه السلام؟ طيب ما هو يعني ابو جهل كما مر بنا كثيرا، لما سأله نصر بن مخرمة وكان ابو جهل خاله، فقال له اي خال اكنت تتهمون محمدا بالكذب قبل ان يقول مقالته التي قال؟ قال والله يا ابن اخي لقد كان محمد وهو فينا شاب يدعى الامين، ما جربنا عليه كذبا قط. فقال فلما لا تتبعونه يا خال؟ قال يا ابن اخي تنافسنا وبنو هاشم الشرف اطعموا واطعمنا واجاروا واجرنا وسقوا وسقينا حتى اذا تجاثينا على الركب نستعد بقى للسبق. للسبق للتسابق، وكنا كفرسي رهان قالوا من نبي، فأنى لنا بهذه؟ إذن أبو جهل نفسه يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرعون وهبان، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو طالب لماذا كفر مع أنه يعلم وقصيدته اللامية عجب العجاب في مدح النبي عليه السلام، وأن دينهم الخير أديان البرية دينا، وأنه لا يكذب أبدا، وأنه يستسقى الغمام بوجهه، وأنه لكن الحمية احتملته فمنعته أن يعلنها مدوية وأن يدخل في الإسلام، بعد أن قدم حماية عجيبة لابنه، حمية للعائلة وللقبيلة، واقتناعا بأن ابن أخيه لا يكذب أبدا وأنه على حق، لكنه لم يعينها ولم يتبعه يعني جاها ورئاسة أمام المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب إبليس ما هو يعلم، فمسألة إيمان اليهود وإعلان اليهود عن الإيمان وعن الإقرار هم يعرفون، فلماذا هم مغضوب عليهم أصلا؟ لأنهم يعرفون ثم يجحدون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهذا عنصر مهم جدا أيها الناس، والله تعالى بيّن ذلك بيانا شافيا في سورة الأنعام لما قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني نرد بس ناخد فرصة، احنا الآن رأينا جهنم ورأينا ان عذاب الله شديد ورأينا يا ريت ربنا يرجعنا فنؤمن، واش اللي كذبوا؟ لأننا رأينا. فكذبهم الله في هذا الزعم، قال: بل اضراب عما مضى، غلط ده، غلط غير صح، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كانوا يخفون ايه؟ كفرهم. فكيف كانوا يحاربون النبي عليه السلام الا باعلانهم كفرهم؟ كيف كانوا؟ ما الذي كانوا يخفونه؟ انما كانوا يخفون يقينهم بانه لا يكذب، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا القرآن كلام الله، وانه يعلو وما يعلى عليه، وان اسره مغدق وان اعلاه لمثمر وان ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه، ها يا كلهم يعرفوا ذلك. وكانوا يتسللون لوادا في جنح الظلام وفي جنح الليل ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقرا القران، يتلذذون بسماعه لانهم عربوا يعرفون انه الحق كما تعلمون كثيرا جدا من القبل. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فلما تبين لهم ذلك وكفروا به ولم يسيروا مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم الله بأن حال بينهم وبين قلوبهم. وهذه قاعدة عريضة الذكر في القرآن والسنة، أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أتعب نفسه لكي يؤمن هؤلاء الناس عاب الله عليه، فلعلك بيخون نفسك على آثارهم إلا يقولوا بهذا الحديث أسفا، عاد عليه فقال: وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن يا محمد يا ابن عبد الله لا تكونن من الجاهلين. ايه اللي الجهل هنا؟ على قاعدة العريضة جدا. هؤلاء يعرفونها، ولذلك قبلها يقول: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. دي بعد الايه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ولهم لا يكذبونك، هم يعلمون انك لا تكذب ابدا وانك رسول الله بالفعل. اما هو جحود، والجحد لا يكون الا عن معرفه، ولكن الظالمين بايات لا يجحدون. وكل الايات دي في نفس الربع الذي اتكلم عنه من سوره الانعام: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو ردوا الى الدنيا بعد ان راوا النار لعادوا. تقول لي ليه؟ اقول لك: لانك تجهل القاعده. ان اعترضت ولم تتصور كيف يعرض الانسان على النار ثم يعاد الى الدنيا ولا يؤمن بالله ولا يصدق ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا متصور؟ من لم يتصوره فهو يجهل هذه القاعده العريضه الذكر في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هي دي القاعده. راى النار، وراى الملائكه، وراى ملك الموت، نعم، وراى الرسل، راى كل شيء، بس قلبه ليس بيده. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. لما تعرف معلومه النهارده نفذ تأذيك العقوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم الحياة الطيبة بدل المعيشة الضنك يعني. طب مش عاجبك؟ واعلموا تهديد بقى أن الله يحول بين المرء وقلبه. استنى الكافر وتموت وأنه إليه تحشرون. والعياذ بالله. فدي قاعدة عجيبة جدا. قاعدة أن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن. شايف المسألة؟ اليهود كيف لا يؤمنون؟ كيف لا يشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حق؟ كيف لا يتبعونه؟ فلقد بينت لك ذلك، فلا تغتر، فإنها النفسية اليهودية ما عادت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما علمت أنه رسول الله. كما عادت موسى وكما عادت داود وسليمان ويعقوب وعيسى جميع الأنبياء. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد قاموا في يوم واحد فقتلوا 70 نبيا من انبيائهم واقاموا السوق اخر النهار وكأن شيئا لم يكن. هي دي النفسية اليهودية. فكيف تتعامل معهم اذا نحن في خيانة لهذا الدين. كل من وضع يده في يد اليهود بغير نية لاعداد القتال لاعادة الكرة في المواجهات العسكرية كما فعلنا سابقا مع التصالح مع رب العالمين عز وجل، لانه ان لم نصطلح مع رب العالمين فالهزيمة هي النتيجة والعار هو الواقع كما سنرى. فدي خيانة، هذه خيانة. لا بد ان نتبع طريقة القرآن. القرآن اخبرنا بالامر الكافي عن اليهود، فكيف نقبل على التعامل مع اليهود وعلى التفاوض مع اليهود وعلى التهادي مع اليهود؟ الذي حدث ان قوة المسلمين قد نزعت واغميت في المزابل وتخلف المسلمون في كل شيء، في الاقتصاد، في الاجتماع، في القوة العسكرية، في القوة الثقافية، في كل شيء، لما اعطوا اذانهم لليهود وصرنا في الاذلين للاذلين الا ما رحم الله عز وجل. خيانات رهيبة ترتكب ليلا ونهارا. ان كل من يبعد امته ودولته عن الاسلام ويبعدها عن المواجهة الحقيقية القرآنية المحمدية مع اليهود انه لمن اكبر الخائنين لهذه الامة. فلا حول ولا قوة الا بالله. تقول لي نعمل ايه؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. تذكير الناس دائما، تذكير الناس دائما بحقيقة المواجهة العلمانية الخيالية الداعرية الحادثة الان، وبين المواجهة التي ينبغي ان تكون بطريقة القرآن وبطريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تعالوا نتعرف كيف واجه الرسول عليه الصلاة والسلام القوم في غزوة بني النضير، كيف تعامل معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. خرج عليه الصلاة والسلام الى بني النضير في نفر من اصحابه، وهناك اسباب او روايات كثيرة جدا فيها. وكلمهم ان يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن امية الضمري. فقالوا نفعل يا ابا القاسم، لانهم كانوا حلفاء بني عامر والقتلان كانوا بني عامر، وقتلهم هذا الرجل المسلم عمرو بن امية لما اعتق واسلم وهو جاء الى المدينة في طريق الى المدينة، لانه لم يكن يعرف ان رجلين صادقان في ان لهما عهدا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فخلاص الرسول صلى الله عليه وسلم اقسم ليودينهما. فذهب الى بني النضير وهم خلفاء بني عامر لكي يعاونوا في دية القتيلين. قالوا نفعل يا ابا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. وخلى بعضهم الى بعض وسوى لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما فيش فرصة هتيجي احسن من كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس متكئا بظهره الى حائط، الى جوار حائط. فقالوا من يصعد هذا السقف بهذه الرحى فيلقيها على رأسه يجدخه بها؟ فقال اشقاهم عمرو بن جحاش انا. فقال سلام بن مشكم ابن مشكم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به او بل نظرهم، وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور اليه من ربي بما هم به، فرعض مسرعا وتوجه الى المدينة واظهر لهم انه يقضي حاجة له، فلن يفكروا في الخلاص او في اهاجة الامر او في تغيير الواقع. ولما سأل اصحابه واستبطأوا عودته عليه الصلاة والسلام فعرفوا انه رجع الى المدينة فلحقه اصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فاخبرهم بمهمة يهود به وبعث اليهم ان اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها وقد اجلتكم عشرا. انظر الى فهم النبي عليه السلام وعلم النبي عليه السلام للنفسية اليهودية، امال يعني عرفناها ازاي، ومع ذلك يوادعهم ويعاهدهم ويتركهم بهذا الواقع ويعملوا فعلوا اهم بقتله يعلم اخرجوا سالمين وقد اجلتكم عشرا. وارسل اليهم ارسل اليهم ابن سلول الا تخرجوا من دياركم، كان حليفا لكم، فان معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم ولا حول ولا قوة الا بالله، سمع للكذب، ويموتون دونكم. وطبعا وهو حليف كما ذكرت لبني النضير، وذكرهم بان بني قريظة ايضا سينصرونهم وان حلفهم من غطفان سينصرونهم. وطمع حيي ابن اخطب فيما قاله ابن سلول، وحيي ابن اخطب كان زعيما لبني النضير، فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نخرج من ديارنا فافعل ما بدلك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ونهضوا اليهم وعلي يحمل اللواء، فلما انتهى اليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة واعتزلتهم قريظة، ادي اول ضرب لهم، وخانهم ابن سلول وحلفاؤهم طبعا كما تقرأ في سورة الحشر. وذلك سعيد بن جبير لما يقول سورة الحشر قال بل سورة النضير او بل النضير، قال ابن عباس حبر الأمة بل سورة النضير او بل النضير، حتى لا يتوهم البعض انها سورة الحشر عن يوم القيامة، لا، لاول الحشر، لاول حشر للناس الى الشام كما اخرج هؤلاء الى الشام. فامر عجب قصة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء، ودي في سورة بني النضير او سورة الحشر تجد تفصيل ذلك. فمثل كمثل الشيطان اذ قال انسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منكم اني اخاف الله رب العالمين. حاصرهم عليه الصلاة والسلام وقطع نخلهم وحرق، فارسلوا اليه نحن نخرج عن المدينة بعد ده كله، فانزل وكان قادر على ان ينسفهم نسفا، فانزلهم على ان يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وان لهم ما حملت من الابل الا السلاح، وقبض النبي عليه الصلاة والسلام الاموال والسلاح والحلقة، وكانت بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لان الله افاءها عليه ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. طبعا ده الكلام ده مبسوط في سورة الحشر لمن اراد ان يتعرف، لكن حتى لا تثار هنا شبهة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما اخذ كل هذا المال لانهم لم يجيفوا عليه بخيل ولا ركاب ولا قاتلوا فيه، وانما افاء الله بهذا الرزق على النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحد يقول له الله ده الدنيا هو بقى، ويبتدي بقى الشيطان يحدثه لجهله بحقيقة الامر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصدق بكل ما عنده تقريبا، وانما يحبس قوت اهله وكثيرا ما وزعه ايضا، وانما يحتفظ ما عنده لنوائب المسلمين ولحاجاته الضرورية صلى الله عليه وسلم. ففي الفتح روى الحاكم في الاكليل من حديث ام العلاء قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الانصار لما فتح النضير ان احببتم قسمت بينكم ما افاء الله عليه. اهو ربنا اداهولي حقسمه بينكم، انا حر بقى، وده ربنا سبحانه وتعالى اعطاه وتصرف كيف يشاء، بس هو اداه للنبي عليه الصلاة والسلام، ده خاص مش تخميس لكل النبي عليه الصلاة والسلام، ان احببتم قسمت بينكم ما افاء الله عليه. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم واموالكم، يظل المهاجرون زي ما هم الان، وان احببتم اعطيتهم المهاجرين بس وخرجوا عنكم، فاختاروا الثاني ان يعطي كل ذلك المهاجرين. يبقى النبي عليه اخذهم لنفسه بل لنوائب المسلمين وحاجاته الشديدة، انما يأكل آل محمد من هذا الماء. وقال عمر لعلي وعباس ان الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه احدا غيره، فقال جل ذكره وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب الآية. فكانت هذه خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم والله ما احتازها دونكم، عمر يقسم والصحابة جلوس وعليهم والعباس يختصمان في هذا الامر. ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، لو خاص باهل بيت النبوة يأكلون منه، لانهم لا يأكلون من اوساخ الناس، لان الصدقات هي من اوساخ الناس والزكوات من اوساخ الناس، فآل محمد لا يأكلون من اوساخ الناس، وانما يأكلون من هذا الفيء ومن هذا الرزق من الله عز وجل. ولقد اعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله سنتين من هذا المال، ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. ايضا عروه بن الزبير، وده في البخاري رقم 4043 و4035 و4036 في كتاب المغازي، عروه بن الزبير يقول: سمعت عائشه تقول: ارسل ازواج النبي عليه الصلاه والسلام عثمان الى ابي بكر يسألنه ثمنهن. الثمن بقى الثمن الحق الشرعي، بس لم يكن يعرفنا ثمنهن مما أفاه الله على رسوله. فكنت انا عائشه اردهن، فقلت لهن: الا تتقين الله، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاه، الم تعلمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا نورث ما تركنا صدقه، يريد بذلك نفسه، انما يأكل آل محمد من هذا المال. فانتهى ازواج النبي عليه السلام الى ما اخبرتهن به عائشة وقضي الامر. فقد كنا لا يعرفنا هذا الحكم الشرعي، كيف كان يعامل النبي عليه السلام هؤلاء اليهود احسن المعاملة، نبين ذلك في الخطبة الثانية. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. اما عن معاملة النبي عليه السلام لهؤلاء، غدر بنو قينقاع ومع ذلك وهبهم لمن؟ لابن سلول. بعد ان غدروا وقام رجل منهم وقام بشبك ذيل ثوب امرأة المؤمنة من الصحابيات في اعلى هذا الثوب، فلما وكانت السوق، فلما وقفت كشفت، فكان هذا غدرا عجيبا، ووقف معه قومه البنو قينقاع. اما بنو النضير فقد رأيت انهم هموا بقتله، وهذا اشد الغدر، وهم يعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقسم متحدثهم ابن مشكم ان الله صلى الله عليه ليخبرن بهذا، انه يعلم انه يوحى اليه. اما في مع بني قريظة فكانت عقب غزوة الاحزاب، ومع ذلك غدروا ونقضوا العهد. النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم على ان يحموا المدينة من جهتهم، وان لا يحاربوه مع قريش ومع غطفان ومع اسد، ومع ذلك فقد نقضوا العهد، وعظم ذلك على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل السعدين وخوات بن جبير، لما ارسلهم يستطلعون الخبر عن بني قريظة، فوجدوهم على اخبث حال، ووجدوهم يجهرون بالعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهرون بالسب والشات. فلما لحنوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا ذلك، قال: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين. وفعلا وفعلا بشرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وتعرفون قصة بني قريظة كيف حكم فيهم حليفهم سابقا البطل المغوار الصحابي الكبير جدا الذي اهتز عرش الرحمن لموته، ألا هو سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولقد ذكرنا ذلك فيه عن الصدق عند تعرضنا لقوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، في سورة العنكبوت. فقصة قريظة معروف، هم الذين نقضوا العهد، وكان يعاملهم احسن المعاملات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني حتى الصحابة، عبد الله بن رواحة هو شاعر عظيم رقيق المشاعر، كان يرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليخرص التمر عندهم، فلما خرص لهم التمر قالوا: ماذا انت فاعل؟ نعطيك كذا كذا كذا، يعني على ان تخفف عنا، يعني رشوة يعني. فلما فهم ذلك، هو الذي باع نفسه وماله وولده لله عز وجل، فماذا يقول لهؤلاء؟ نفسية قذرة، ماذا يقول لهم؟ قال: جئتكم من احب خلق الله الي، وانتم ابغض الناس الي، بل ابغض من مثل اعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لم يمنعني حبي له وبغضي لكم العدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والارض، يعني قامت السماوات والارض على العدل. ادي اليهود عايزين يرشوا الصحابي. تقولش واحد ساكن في بولاق ولا ساكن مش عدل، الصحابي ده عبد الله بن رواحة، ده ناس بقى كل شيء لله بقى يرشوه، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقبل؟ فلما يعني شوف انظر، اصل كان الشاعر وكان تعرفون قصته، ولذلك يقول جئتكم من احب الناس الي وانتم ابغض الي بمثل اعدادكم من القردة والخنازير، ولكن لن يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم العدل فيكم، انا عبد لله عز وجل. فاعترفوا وقالوا بهذا قامت السماوات والارض، يعرفون انهم صادقون وان هؤلاء ليسوا اصحاب دنيا، يعرفون ذلك، لكن مغضوب عليهم، نعوذ بالله عز وجل من صراط المغضوب عليهم. وقاع كثيرة تثبت حسن المعاملة لهم. تعرفون القصة في سورة النساء، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طبعا الآيات من سورة النساء في قصة السارق المسلم وكان منافقا لكنه يعلن إسلامه في الظاهر، السارق الذي سرق الدرع واتهم بها اليهودي ووضع الدرع في بيت اليهودي وقال لعشيرته وأحبائه فعلت كذا وكذا، فجاءوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام لما اتهم هذا المسلم ظاهرا بأنه الذي سرق الدرع، لما قامت الحجج الظاهرة على ذلك، فجاء وقومه يقول يا رسول الله ليس هو الذي سرق وانما بيت فلان اليهودي، وكانت لو فانزل الوحي مبرئا لساحة اليهودي. طب دي مش آية عند اليهود ومعجزة قوية جدا عند اليهود، وان الذي سرقها فلان وان وخاطب يستخفون من الناس ولا يستخفون الله من الله ومعه اذ يبيتون ما لا يرضى، قصة طويلة في سورة النساء. فلا اله الا الله منتهى حسن المعاملة مع هؤلاء الناس. روى البخاري من حديث جابر حديث رقم 2396 في كتاب الاستقراء ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر انظر للدنيا فرصة، فابى ان ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع اليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فأبى، فدخل انظر، يعني لو انا مكان من اصحابه وانت مكان اصحابه كيف تتصرف؟ انت هتبع على بني ادم، طب هيدي لك حقك ومش هناخد الحق عليه، هتعملي لنا فيها بتاع، بقول لك استنى شويه ده تكليف، طبعا بطريقتنا لا 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 لا، وده شوف اليهودي وماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك انظر الى فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له او جد له فاوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بذلك الحديث. وقيب يعني الشاهد كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي وهو متصلب ومتشدد لانه لا يريد ان ينظر جابر بهذا في هذا الدين. ومن حديث ايضا ابي هريره ده عند البخاري 2111 استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، ده في كتاب الخصومات في اول صفحه في كتاب الخصومات، اصطفى محمدا على العالمين، فقال يهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، يعني موسى احسن محمد، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبره ما كان من امره وامر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فساله عن ذلك فاخبره، فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، بحديث تلك ابي سعيد لا تخيروني على النبيين، لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاصعق معه فاصعق معهم فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجنب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. في روايات اخرى تذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم انتصف لهذا اليهودي من المسلم، ولكن لم تذكر كيف انتصف له صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام أرسل عليا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر النعم، خير من أن يكون لك حمر النعم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إلا الخير للناس، لا يريد إلا الخير للناس صلى الله تعالى عليه وسلم، لا يريد أن يرث خيبر وأرض خيبر ونخل خيبر وأموال خيبر ونساء خيبر وذرية خيبر، لا يريد ذلك، وإنما يريد لهم أن يكونوا عبيدا لله معه يعبدون الله كما يعبده، لا هم للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فهكذا أمر عليا يعني لا تعجل، فلعل الله أن يهدي منهم أناسا أن يكون لك خير من حمر النعم، يعني الإبل الكبيرة جدا الحمراء الدسمة السمينة العالية الشعر. من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها تقول اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد، يبقى النبي صلى الله عليه اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. أما في حديث أنس هو يقول نفس هذا المعنى، يقول ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ فيه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. ده هذا الذي يروي عن أنس، يعني إذا معاملة الإسلام يشتري من اليهود ويبيع لليهود، لكن البقاطعة المطلوبة الآن شيء آخر تماما، تدخل لأننا لا نستطيع أن نفعل إلا هذه، ألا وعلى الدعاء وعلى إرسال المال وتحري أن يصل المال إلى المحتاجين الحقيقيين هناك، لا أن يصل إلى العلمانيين الداعرين الخونة الفجرة. وطبعا تتحري أوقات الدعاء، هذا من ضمن ما ينبغي علينا بل يجب علينا، لكن هناك واجبة. فالمقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود ومن أهل الكتاب، إنما دي المقاطعة لماذا؟ لزوم الموالاة لإخواننا هناك ولزوم المعاناة، ولأننا لا نجد إلا ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن ذلك يوجعهم، ولأن الحكومات إن كانت قد تعاهدت واستسلمت وآثرت الدنيا على الآخرة ونسيت الآخرة وطلقت الآخرة طلقة بائنة إلا أن يشاء الله عز وجل، إن كان حدث فعلى الشعوب المسلمة أن تستمسك بهذه العداوة وأن تحاول أن توجع هؤلاء الكلاب إخوة القردة والخنازير، هؤلاء الذين شبههم الله بالكلب والحمار وجعل منهم القردة والخنازير. إذا المقاطعة لا تحرم البيع والشراء من اليهود، لأن هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد فعل. عباد الله، هذا الأمر لقد أطلت ولا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، فنؤجل سماع الكلب لأن فيه عجبا، لأنها الخصلة القبيحة جدا الذي وقع فيها المسلمون، وقع فيها المسلمون لما أكل السحت وقع في سماع الكذب، ولما وقع في سماع الكذب صاروا سماعين للكذب، وراجع عليهم الإعلام اليهودي والإعلام العلماني والإعلام الدعاري، وحدث ما أنتم أعلم به، لدرجة أن طائفة من العلمانيين هؤلاء خطابهم هو نفس خطاب باراك ونتنياهو وشارون وكلينتون وولبرايت، هو نفس خطاب هؤلاء، أن المسلمين همج وأنهم يسمعون الخطاب الأصولي اللي أنا بقوله ده، يعني لك المسلمين همج ومتأخرون لا يستمعون لخطاب الحضارة الأمريكية والتكنولوجيا اليهودية والعقل اليهودي، هذا كلام العلمانيين، وكانوا مسلمين وكانوا أبناء للمسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف وصلوا إلى هذا؟ لأنهم سماعون للكذب، لأنهم سماعون للكذب، يريدون أن يكونوا كالغربيين، فقدوا الذات وانبهروا بالغربيين فأعطوا آذانهم لهم، أعطوا آذانهم للغربيين. طبعا أقل أنتم كفار ودعار وكالغربيين، طب كويس جدا، طيب يعني سلمنا بذلك ولكم دينكم ولي دين، طب كن كالغربيين، كن زيهم بقى، أول شيء في التطور والإخلاص للبلد والشغل وبذل المجهود في الاختراعات والتقنيات عشان الدولة تنهض والبلد انت عايش فيه. تاني حاجة، هناك رجال الدين يحترمون جدا بل لهم تدخل في السياسة. المعارضة دول في لبنان لما تدخلوا في وجود سوريا في لبنان تعرفون النتيجة وسألوا عنها. ده في كل بلاد النصارى تجدوا كلمة في السياسة لرجال الدين ولا تحط بل اليهود باراك هناك في كامب ديفيد وسط معه الحاخام المشهور معه هناك اخذه هنا وقرارات الحاخام هي الحاكمة لكل هذه المفاوضات ولا تطيع ان يخالفها احد. بهم يعترفون يحترمون رجال دينهم وليسوا على دين بل على باطل يعرفون ان الحق هو الاسلام وان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس الكذب بقى والتمويه والغش يعرفون كل هذا. تقوم انت تأتي هنا تزدري رجال الدين او العلماء الاسلام وتسيء اليهم وتدعو الى تهميشهم وتحقيرهم وتدعو الى حربهم في ارزاقهم والى تشريدهم وتدعو الى ايذائهم وايذاء قرابتهم ولو للدرجة الثالثة. تعرفون ماذا يحدث للعلماء في بلاد المسلمين؟ اما الذي يحدث هناك انظر الى بابا فاتيكان قم قدره انظر الى فلان الذي الكنيسة الارثوذكسية اعترض على قرار لليونان بحذف بند الديانة من الهوية الشخصية البطاقة الشخصية اعترضوا على ذلك ولا وزن. يعني اللي كانوا الدين عند هؤلاء لهم احترام. كان بوتين الان ومن قبل يلتن معه قائد ارثوذكسي يجلس ويصدر ويصدر اوامره فلا اله الا الله. هؤلاء يحترمون. اما في بلاد المسلمين فلو كنت علمانيين وتقول لي نقلد الغرب وهذا اوروبا طب قلدهم بقى في كل شيء. احترم بقى رجال الدين كما هم يحترمونه واجتهد ولا تكن لصا داعرا كما هم يجتهدون لرفعة شأن بلادهم فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا ما يفعله هؤلاء المسلمون المرتدون اللي هم العلمانيون. شيء في منتهى البشاعة. لكن ماذا نفعل وصفة سماع الكذب قد انتشرت. صفة سماع الكذب لسه الناس بتصدق السلام وان في راعي السلام. راعي السلام ماذا ده كل شيء انكشف. اذا روبان دماء لم يعد شيء مستور ابدا. كل شيء انكشف. ده ما الذي حدث في البوسنة؟ ما الذي حدث في كوسوفا؟ ما الذي حدث في الشيشان؟ ما الذي حدث في تيمور الشرقية في اندونيسيا؟ ما الذي حدث في ليبيريا؟ ما الذي يحدث في جبهة تحرير مورو؟ ما الذي يحدث في فلسطين؟ ما الذي يحدث في هؤلاء؟ عندما تكون القضية بين اي احد والمسلمين فلابد ان يوقف بين الهندوس. الهندوس اهل الكتاب يقفون مع الهندوس. ايوه والله ده اللي حصل ضد المسلمين في كشمير وغيرها وغيره. ليه؟ عشان في اسلام. عشان في اسلام فيقفون. طب انت خليك علماني بقى وافهم هذه القصة. يعني كن كافرا وكن بس افهم النقاط دي. لكن ماذا تقول وهم اصابتهم لعنة من الله عز وجل. فنؤجل الحديث عن سماع الكذب الى الخطبة المقبلة باذن الله لانها خطيرة جدا. الان ادعوكم جميعا الى التبرع لهذه المستشفى ان شاء الله حتى نسرع الخطى ولهذا المشروع في اطعام المساكين. والحوادث كثيرة جدا والايتام يزدادون والارامل تزداد. في كل يوم تأتينا المصائب. لو نظرت الى توزيع زكاة المال نحن لا نجمع زكاة المال لكنها في رمضان فقط ناس يضعون في الصناديق كل زكاة المال فعملنا لها كشوفا. لو رأيت مرضى السرطان من الأطفال ومن البنات ومن النساء والرجال ورأيت أعدادهم ورأيت وصهم كيف يأتون إلى هنا ليأخذ مبلغا يسيرا ليعين نفسه به على أعباء الحياة عجب العجاب. فسارع يا أخي الكريم بأن تجعل مالك تحت قدميك كما قال ابن تيمية كالكنيف كدورة المياه يقضي الإنسان فيها حاجته ثم ينصرف عنها ولا يعود لها إلا عندما يريد أن يقضي حاجته. فاجعل المال استعمله لتشتري نفسك من النار. استعمله لترضي ربك عنك قبل فوات الأوان. فتبرعوا وكونوا كرماء والله تعالى أكرم منكم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم أنه ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من صدقة. كذلك هذا العالم البطل المحرير الشيخ ابن عثيمين توفاه الله منذ يومين وكان مريضا بمرض شديد. وتعرفونه عالما راسخا نعرف ابن عثيمين كعالم عامل بعلمه راسخ في العلم، نسأل الله تعالى أن يعلي قدره في الآخرة كما أعلى قدره في الدنيا. وإن ننسى فلا ننسى فتوى في قضية العصر لم يجامل فيها أحدا، فتوى في مسائل تبديل الشرائع، ولما قالها صريحة مدويه لم يكتفي بأن التبديل كفر أكبر ودليل إجماع، بل صرح بأن من أقبل على هذا لا يمكن أن يقبل على هذا إلا بعد أن يكون قد استحل، وأرسل ذلك تعليقا على كلام الشيخ الألباني رحمه الله أيضا رحمة واسعة. تشترط الاستحلال، طب وكيف يفعلون ذلك إلا وقد استحلوا ولا تصار إلا فتوى، فتوى قوية جدا رحمه الله رحمة واسعة. فسنصلي عليه صلاة الغائب إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. عباد الله يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحبنا لأصحاب نبيك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم برحمتك الواسعة اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، ونواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك لجميع الموحدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أدرك إخواننا الموحدين في الشيشان، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اعف عنهم، اللهم أعمي عنهم جنود الكفر يا رب العالمين. اللهم انصر الموحدين في فلسطين، اللهم ثبتهم وثبت قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، واهديهم ويسر الهدى لهم. اللهم تول أمرهم وتول أطفالهم وتول نساءهم وتول شبابهم وتول شيوخهم وتول أمهاتهم. اللهم صوب قذفهم وسدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عطشا فاسقهم، وإنهم عفاة فاحملهم، وإنهم أعراض فاكسهم، وإنهم مرضى فداوهم، وإنهم جرحى فخفف عنهم، وإنهم مغلوبون فانتصر. رحمك اللهم بجميع المجاهدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبينهم، اللهم عليك بكل من فرق كلمة الموحدين ووقف حجر عثرة بين تعاونهم يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلطهم بعضهم على بعض، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم حرق عليهم ديارهم، اللهم املأ عليهم بيوتهم نارا، اللهم صوب قنابلهم الى ديارهم وصوب طلقاتهم الى رقابهم، اللهم اجعلها في نحورهم. رحمك باخواننا المساكين، رحمك باخواننا الفقراء، رحمك بالذين يحومون حول الاقصى، رحمك بالذين يدفعون وينافحون حول المسجد الاقصى. اللهم قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتبات الاقصى يا رب العالمين. اللهم انصر ابطال حماس وانصر ابطال فتح، اللهم سدد رميهم وصوب قنائفهم، اللهم اجعلها ضربات موجعة لليهود تثنيهم عن هدم الاقصى يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت الارض واخصص من بينهم طواغيت بلاد المسلمين الذين خذلوا المسجد الاقصى وخذلوا الاسلام والمسلمين. اللهم قدر لهذه الامة امر رشد يعز فيها لطاعتك ويزل فيه اهل معصيتك ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ونحكم بما انزلت يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رد ضالهم عليك ردا جميلا وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.